هذه المباحث الخمسة التي اشتملت عليها هذه الأبيات الستة هي من قبيل ما يقبل ويرد، أن بعضها من قبيل المردود غير المقبول، بعضها مقبول، ففيه المتروك والشاذ والمنكر، هذه من قبيل ما يرد، والمحبوب والمعروف هذه من قبيل ما يقبل. وذكر الشاذ والمحبوب على حدة، والمعروف والمنكر على حدة، لأن كل من الاثنين يتقابلان، الشاذ قابله المحبوب، والمعروف قابله المنكر، والمنكر قابله المعروف. لهذا جعل من هذه المباحث الأربعة في موضعين، لأنه جعل الاثنين المتقابلين في مرحة واحد، وإن كان كل منهما يعتبر نوعا من الأنواع يعني مستقلا، إلا أنه لما كان كل واحد منهما يقابل الآخر جمع بينهما، لأن الكلام فيهما واحد لتقابلهما. وبدأ بالشاذ والمحبوب، عرف المحبوب بأنه المقبول الذي خالف منه أرجح منه، خالف منه أرجح منه، خالف منه الشاذ، عرف الشاذ بأنه مخالفة منه أرجح منه. ويقابل ذلك المحبوب وهو مخالفة من هو أرجح لمن هو دونه، لأنه يقابل، لأن هذا شخص مقبول يعتمد عليه، ولكن خالف من هو أعلى منه. وعكسه المحبوب وهو أن يخالف من كان أعلى، من كان دونه، من يقبل حديثه. لهذا قال: وذي الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح، يعني مخالفا أرجح منه، مخالفا لشخص هو أقوى منه وأرجح منه وألفق منه. هذا هو تعريف الشاذ. إذن كل من الشاذ والمحبوب راويهما من يعول عليه وممن يقبل حديثه، لكن لما جاء التقابل بينهما وصار الاختلاف بينهما بحيث لا يمكن التوفيق بين الروايات، ولا بد من الترجيح، ولا بد من قبول احد الاثنين ورد الاخر، صار الذي يقبل ويقدم يسمى محبولا، والذي يؤخر ولا يقبل يسمى شاذا، وان كان صاحبه ممن يعول عليه وممن يقبل حديثه، لكنه لا مجال لقبول حديثه مع وجود المخالفة التي لا وجه للجمع ولا سبيل للجمع بين تلك الروايات. وإذا فراوي الشال ممن يقبل حديثه، ممن يقبل حديثه، ليس ممن يرد حديثه لضعفه، وإنما يرد للمخالفة لمن هو أرجح منه. والمحبوب خالفه من هو دونه، وإذا فتقدم رواية من كان أحفظ، من كان أرجع، من كان أوثق، على رواية من دونه. التعريف الذي عرفه السيوطي في هذا البيت تعريف جيد، وهو أحسن من تعريف من عرف الشاذ بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أحسن منه هذا التعريف، لأن هذا قيد الشاذ والمحبوب بأن يكون الرواة ثقات، لكن المقبول كما هو معلوم ليس مقصورا على من كان موصوفا بالثقة، بل هناك درجات دون الثقة يقبل حديث من كان موصوفا بها كالصدوق، يعني من خفض الصدوق وحل عن غيره من هو أقوى منه فإنه يقبل حديثه. وإذا فالتعبير بالمقبول يعني من يقبل حديثه أولى من التعبير بالثقة، مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه أحسن منه، مخالفة من يقبل حديثه لمن هو أرجح منه، مخالفة من يقبل حديثه لمن هو أرجح منه. إذن هذا التعريف تعريف جيد وتعريف أدق من تعريف من عرفه بأنه مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، لأن هذا قاصر لا يدخل تحته من كان دون الثقة ممن يقبل حديثه. أما تعريف المقبول يدخل فيه الثقة وغير الثقة، مقبول الحديث يدخل فيه الثقة وغير الثقة، رواية الثقة ورواية الصدوق الذي غدور الثقة والذي خف ضبطه والذي يكون حديثه حسنا لذاته، كما سبق أن عرفنا فيما مضى تعريف الحسن لذاته والصحيح، وأن الصحيح ما جمع شروط خمسة، والحسن ما خف أحد الشروط الخمسة وهو الضبط والإتقان، فإنه يقبل حديثه ويكون حديثه حسنا. وإذا فالتعبير بالمقبول أو مخالفة المقبول لمن هو أرجع هذا هو التعريف الصحيح، وهذا هو التعريف الجامع الذي لا يخرج منه شيء، بخلاف التعريف الثاني الذي هو رواية الثقة ومخالفة الثقة من وثق منه، فإنه يخرج منه من كان دون الثقة، يخرج منه من كان دون الثقة. أما هذا التعريف الذي قال في الشيوطي وفي الشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجحا، هذا هو الصحيح، ما روى المقبول الرواية، ما روى مقبول الرواية مخالفا من هو أرجح منه ومن هو أقوى منه، هذا يسمى شاذا، فلا يقبل الشاذ ويترك ولا يعمل به، لأنه يقدم عليه رواية الأرجح الذي تسمى المحفوظ الذي يطلق عليها المحفوظ، وذلك أنه مع قبول رواية كل منهما، إلا أنه لا يمكن قبولهما معا ولا بد من تقديم أحدهما على الآخر، وإذا تقدم رواية من كان أتقن ومن كان أولى ومن كان أكثر من حيث الرواية. والشاذ كما هو معلوم هو رواية مقبول الرواية، وإلا انفرد حديثه بسبب المخالفة وعدم إمكان التوفيق بين الروايات، وأنه لا بد من قبول أحدهما دون الآخر. ومن أمثلة ذلك ما جاء في صحيح مسلم في صلاة الكسوف، أنه جاء في بعض الروايات وأكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف كل ركعة بركوعين، كل ركعة بركوعين. وخالف بعض الرواة فروى أنها ثلاث ركوعات كل ركعة بثلاث ركوعات، مع أنها كلها تحكي قصة واحدة، كلها تتحدث عن صلاة الكسوف يوم متى ابن يوم متى إبراهيم ابن رسول الله عليه السلام، فكلها تتحدث في قضية واحدة وتتحدث عن صلاة واحدة صليت مرة واحدة، فثقات رووها بأنه ثلاث كل ركعة بها ركوعان. وبعض الرواة عند مسلم روى رواية أخرى غير هذه الرواية وهي ثلاث ركوعات في ركعة واحدة، في ركعة واحدة ثلاث ركوعات في ركعة واحدة. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما صلى صلاة واحدة لصلاة الكسوف يوم مات منه إبراهيم، كسرت الشمس يوم مات منه إبراهيم، وخطب الخطبة المشهورة التي إن الشمس والقمر آيات من آيات الله لا ينكسفان لوجه أحدهما إلا لحياته فإذا رأيتموه فافزعوا إلى الصلاة. وإذا فعلم بأن إحدى الروايتين محفوظة وإحداهما شاذة، لأن لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن تحمل هذه على حال وهذه على حال، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هي يوم مات منه إبراهيم، والأحاديث تتحدث عن تلك الصلاة التي يوم مات منه إبراهيم. فإن الرواية التي فيها كل ركعة فيها ركوعان هذه محفوظة، والرواية التي فيها كل ركعة فيها ركوعات هذه شاذة، الذين رواها ثقات أو الذي رواها ثقة، لكن لا يمكن أن يوفق بينهما لأنها تحكي صلاة واحدة، فإذا فأحدهم قد ضبط وأحدهم قد حصل منه الغلط، فتكون تلك الرواية خطأ يجب أن يحكم عليها بأنها شاذة، ويقدم المحذور على الشاذ، يقدم المحذور على الشاذ، لأنه لا سبيل إلى الجمع ولا سبيل إلى النسخ، فلا بد من الترجيح، والترجيح إنما يكون للرواية التي روادها أكثر وهي يعني وهم أكثر. ولهذا البخاري رحمه الله ما روى تلك الروايات التي فيها ثلاث رفعات، وإنما روى التي فيها رفعان فقط، وعم مسلم روى هذه وروى هذه، روى هذه وروى هذه، وإذا مخالفة الثقة الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم خلص في ثلاث رفعات الركعة الواحدة خالف رواية الذين رووا أنه صلى ثلاث رفعات ركعتين في ركعة واحدة، ركعتين في ركعة واحدة. وذلك أيضا الحديث الذي ورد في مسلم وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث 70,000 الذي يرسل في رواية الإسلام ولا عداء، إن أكثر الروايات فيها الاسترخاء، لا يتبقون ولا يكتبون ولا يتغيرون، وفي رواية من الروايات عند مسلم فيها لا يرقون، جاء في بكلمة لا يرقون، والبخاري رحمه الله ليست عنده هذه الرواية، وإنما عنده الاسترخاء، وكذلك عند مسلم الاسترخاء، ولكنه جاء في بعض الروايات الرقية، فهذه فيها مخالفة، لأن الحديث واحد، وفي قصة يعني هؤلاء 70,000 اللي يرقون في بلاد الشام ولا عدا، أحد الرواة روى يرقون، فخالف غيره ممن الرواة الكثيرون والأوثق الذين روى يسترقون وما روى يرقون، وهذا الذي روى يرقون وانفرد بها خالف بذلك أولئك الذين روى يسترقون. ثم أيضا من ناحية المعنى هي مشكلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رقى وهو سيد المتوكلين، رقى ورقي، فكيف يكون من صفات هؤلاء الذين يتوجهون في الغد الصادم ولا عذاب أنهم لا يرقون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد رقى ونفسه قد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام دون أن يسترقي، فهو جبريل وورق نغرق نفسه ورقى غيره عليه الصلاة والسلام. إذا كلمة يرقون هذه شاذة، ورواية من روى يتقون هي محفوظة، رواية من روى يتقون هي المحفوظة. إذا رواية الثقة رواية الشاذ هي رواية هو ما يرويه مقبول الرواية ومن تقبل روايته مخالفا من هو أرجح منه. ثم قال السيوطي بعد ذلك والمجعول أرجح محفوظ، هذا إشارة لك عليه محفوظ لما عرف الأشياء في أول البيت عطف عليه تعريف المحفوظ فقال والمجعول أرجح محفوظ، لأنه رواية بالشذوذ روايته رواية المقولة بخلف أرجح، إذا جنب جنب بالعكس رواية الأرجح مخالف من فضول هذا السبب ثم محفوظ، إذا المحفوظ يقابله الشاذ، الشاذ رواية مقبول الرواية من الأرجح، وعكسه المحفوظ رواية الأرجح مخالفا من هو دونه مما تقبل روايته وهو دونه. إذا هذا البيت بعض البيت الذي بعده فيهما تعريف المحفوظ والشاذ، وللشذوذ ما روى المقبول مخالفا أرجح، هذا تعريف الشاذ، وتعريف المحفوظ والمجعول أرجح محفوظ، يعني والذي وصف بأنه أرجح قد خالفه من هو دونه مما تقبل روايته، رواية الأرجح الذي خالف من هو دونه مما تقبل روايته يخالف محفوظ، قال يقال له محفوظ. ثم قال
ثقيل
منفرد لو لم يخالف، يعني يسمى الشاذ منفرد ومنفرد الرواية عن غيره لو لم يخالف، على تعريف آخر، تعريف آخر للشاذ، هذا ليس بصحيح، لأن هناك من يقبل تفرده ويعتبر روايته مقبولة، وما دام أنه لم يخالف غيره فلا يسمى محرما شاذا، بل الشاذ مقيد بالمخالفة، لا بد في الشاذ من مخالفة من هو أرجح منه. وأما أن لا يخالف فإنما انفرد برواية شيء ما رواه غيره هذا لا بأس به ولا مانع منه. وفي الصحيحين شيء كبير من هذا، أول حديث من البخاري وآخر حديث من البخاري هو من هذا النوع. ومن قليل ما حصل فيه التفرد فلم يشاركه في ذلك أحد، وفيه الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من المؤمنين تفرد عنه ألقمه مقراط الجيش، تفرد عن ألقمه محمد بن إبراهيم التيمي، وتفرد عن محمد بن إبراهيم التيمي لتأريخ بن سعيد الأنصاري. كل واحد يروي عن آخر ولا يشارك واحد في الرواية، إذا انفرد ولا مخالف. يعني هؤلاء الرجال اللي هم يعني هؤلاء الذين رووا انفردوا ولا مخالفوا، وإن روايتهم على هذا التعريف شاذة، هذا ليس بصحيح، بل روايتهم لا يقال لها شاذة، وإنما يقال من التفرد الذي يقبل. ولكن هناك من الناس من لا يقبل تفرده، يعني لضعفه ولكونه لا يحتمل تفرد، ومن الرواة من يحتمل تفرده ويقبل تفرده، وهذا مثل هذه الحديث التي في الصحيحين وفي غيرهما مما رواتها ثقات يقبل تفرده ويحتمل تفرده، فإن هذا لا يعتبر من قبيل الشاذ الذي هو من قبيل المردود، ولكنه مقبول ثابت، والتفرد من يقبل تفرده لا يؤثر. فهذا الحديث الذي هو أول حديث البخاري وآخر حديث في البخاري، كلمتان حبيبتان للرحمن حبيبتان على اللسان ثقيلتان الميزان الله بحمد سبحان الله العظيم، هذا أيضا مما حصل به التفرد. ولهذا لما ذكره الترمذي في جامعه قال حديث حسن صحيح غريب، يعني غريب يعني جاء من طريق واحد، غريب جاء من طريق واحد لم يأتي إلا من طريق واحد، وصفه بالحسن والصحة والغرابة، فوصف بالغرابة لأنه جاء من طريق واحد، وصف بالغرابة لأنه جاء من طريق واحد وهو صحيح. فإذا هذا التعريف الذي ذكره المصنف وعبر عنه بقيلة هذا ليس بصحيح بالنسبة لهذا التعريف، بل التعريف هو يشترط فيه المخالفة، لا بد فيه من مخالفة لمن هو أعلى منه. فحيث لا يمكن الجمع، وليس كذلك لا يمكن الجمع يعني بين الروايات، فإنه لا بد من ترجيح إحداهما على الأخرى، فترجح رواية المحفوظ وترد رواية الشاذ الذي وصف الرواية التي وصفت بأنها معشوبة، ترجح وتقدم على الرواية التي وصفت بأنها شاذة. الشذوذ والحفظ هي من أوصاف المتون وليست من أوصاف الرجال، لا يقال للرجل شاذ ولا يقال له محفوظ، وإنما المحفوظ والشاذ هو الرواية، يعني روايته شاذة، روايته محفوظة، روايته محفوظة، روايته شاذة، لكن يمكن يقال شاذة في رواية فلان، في رواية كذا، ولكن لا يقال للرجل شاذ، يعني يجرح بأنه شاذ، يجرح بأنه شاذ، ويوثق بأنه محفوظ، لا، المحفوظ من صفات الرواية، والشاذ من صفات الرواية، أو المروي. ولكن يقال هذا شذ وهذا حفظ الحديث وهذا حديثه محفوظ وهذا حديثه شاذ، هذا حديثه شاذ روايته شاذة، هذا حديثه محفوظ روايته محفوظة، فهي من صفات المتون من صفات الرواية. ثم قال أو ضبطا فقط، يعني أيضا يعني كونه يروي أو يتفرد وقد فقد الضبط، يعني إذا كان فقد الضبط كله ليس بضابط، هذا يعني ليس بصحيح، لأن مثل هذا روايته مردودة، هذا روايته مردودة لضعف الراوي، لكن إذا كان الضبط قد خف فهذا يقبل حديثه منه حديث الحسن، لأنه رواية من خف ضبطه، من خف ضبطه فروايته مقبولة، ولكنه ما وصل إلى درجة من يكون حديثه صحيحا. فإذا كان المقصود فقد الضبط نهائيا فهذا ممن يعني لا يقبل حديثه ولا تقبل روايته، وإنما هذا أخلق بأن يكون من قبيل المنكر الذي سيأتي في الباب الذي بعد هذا، لأن روايته لا تقبل، وأما الشاذ روايته تقبل، ولكن إما أن يكون مخالفا وإما أن يكون متبرزا، ومخالفته من هو تقنين يعني لا تقبل مخالفته، ولكنه إذا تبرز وهو ممن يصلح تبرده لكونه ممن يقبل حديثه فإنه في هذه الحالة يقبل، ولكن لا يسمى شاذ. أما ما فقد الضبط فهذا يمكن أن يصل أن يقال بأنه منكر على الباب الذي سيأتي بعد هذا، وأن حديثه ليس مقبولا، وأما الشاذ حديثه فهو ممن يقبل حديثه. بعد هذا المعروف والمنكر، قال المنكر ما روى غير الثقة وخالفه، يعني شخص غير ثقة روى مخالفا الثقة، يعني من يرد حديثه ومن لا يقبل حديثه روى مخالفا لرواية من يقبل حديثه، تسمى رواية الذي لا يقبل حديثه المنكر، ورواية من يقبل حديثه المعروف، رواية من يقبل حديثه المعروف. المنكر ما روى غير الثقة، يعني من ليس بثقة، من كان مردود الرواية، من كان غير مقبول الرواية، مخالفا يعني غيره من الثقات، مخالفا غيره من الثقات، أو من ثقة الرواية على التعريف الأول الذي مضى بالنسبة للشاذ، وأنه رواية المقبول لمن أرجح منه، هذا رواية من لا تقبل روايته لمن تقبل روايته. المعروف المنكر، المنكر معروف أن رواية من لا تقبل روايته مخالفا لمن تقبل روايته، لمن تقبل روايته، فرواية المخالف الذي لا تقبل روايته يقال له منكر، ورواية الذي تقبل روايته مخالفا لمن لا تقبل روايته يقال له المعروف، قال له المعروف. المنكر ما روى غير الثقة مخالفا في نقبة قد حقق، يعني في نقبة الفكر الحافظ من حجر، يقصد بالنقبة نقبة الفكر الحافظ من حجر، وهي رسالة صغيرة في المصطلح من أكثر كتب المصطلح، وهي من أجودها أحسنها وأدقها، لأن صاحبها متمكن في هذا الفن، وهو من المتأخرين الذين اطلعوا على كلام المتقدمين واطلعوا على الأقوال المختلفة في مختلف العصور، فخلص إلى نتائج وإلى جمل تعتبر خلاصة، فهي من أحسن الكتب المختصرة في فن المصطلح، وقد شرحها هو في كتابه نزهة النظر كما شرحها غيره، وشرح الشرح له نزهة النظر من جحمة الذكر، ونظمت أيضا ونظمت يعني هذه الرسالة التي يعني أبياتها التي هي نثر، نظمت نظمها الصنعاني في قصر السكر، فإنه نظم نسخة الذكر. حاصل أن هذه الرسالة رسالة قيمة ومختصرة، وقيمتها وميزتها من أجل مؤلفها الذي هو من أهل الخبرة، من أهل الاطلاع الواسع، ومن أهل التمكن في هذا الفن، فرسالته تكتسب أهمية أو لمنزلة صاحبها، و يعني كونه مرجعا لما يتعلق بالحديث وعلومه ومن الحفاظ المتقنين المتمكنين المطلعين الاطلاع الواسع على الروايات كما يتضح ذلك المؤلفات الكثيرة التي في مقدمتها غطاء الباري انه يدل على سعة اطلاعه وتمكنه في علم الحديث وعلم الرجال وعلم سوء الحديث اللي هو مطلع. فالكتاب مهم جدا ومفيد لهذا يقول السيوطي أشار إلى عمل حافظ النجر وأنا قد حقق ذلك في كتابه نقطة الفكر قال المنذر ما روى غير الثقة مخالفا لنخبة قد حققها
قابله المعروف
لأن هذا التعريف المنذر قابله المعروف وهو ما رواه الثقة يعني ما رواه مقبول الرواية مخالفا لغير مقبول الرواية يعني عكس تماما يعني اثنين متقابلان هذا يقابل هذا وهذا يقابل هذا الشاذ يقابل المقبول والمقبول يقابل الشاذ والمعروف يقابل المنكر والمنكر يقابل المعروف ولما عرف المنكر بأنه ما روى غير الثقة مخالفا للثقة فيقابله المعروف وهو ما رواه الثقة مخالفا ما رواه من تقبل روايته مخالفا لمن لا تقبل روايته مخالفا لمن لا تقبل روايته ثم قال والذي رأى ترادف الشاذ والمنكر نعم لما ذكر الشاذ والمعروف الشاذ والمعروف المنكر والمعروف أشار إلى أن من الناس من قال إن الشاذ ترادف للمنكر قال هذا ليس صحيح لأن الشاذ مخالفة مقبول الرواية لمنه أرجح وأما هذا مخالفة غير مقبول الرواية لمن تكمل روايته إذا ليس مرادفا له فإذا فالذي رأى ترادف الشاذ والمنكر ما بعد النجعة فخالف الصواب فبعد عن الإقابة لأن الشاذ مخالفة مقبول الرواية لمن هو أرجح منه ممن قبلت روايته وأما المعروف رواية غير مقبول الرواية مخالفا لمن هو مقبول الرواية إذا ليس مترادفين متغايران وما متغايران وليس مترادفين لأن الترادف التناقض وعدم التباين مثل قام ووقف مترادفتان جلس وقعد مترادفتان جلس وقعد كلمتان مترادفتان لا فرق بينهما في المعنى قام ووقف مترادفتان لا فرق بينهما معنى إذا الشاذ والمنكر لكنهما مترادفان لا فرق بينهما في المعنى معنى وبينهما فرق أما الشاذ مخالفة مقبول الرواية لمن هو أرجح منه وهذا المنكر معرفة رواية من لا تقبل روايته مخالفة لمن تقبل روايته إذا هذا غير هذا فلهذا قال ومن رأى ترادف الشاذ والمنكر ناء يعني بعد ناء يعني معناه بعد ناء عن المكان بعد عن المكان هنا بعد يعني بعد عن الصواب بعد عن إصابة الحق في هذا ثم بعد ذلك المتروك المتروك قال وسمي بالمتروك فردا تصبي راو له متهم بالكذب أو عرفوه منه في غير الأثر أو في السنة أو غفلة أو وهم سكت من هذا تعريف للمتروك سمي بالمتروك فردا تسري يعني رواية يعني من تغرد بالرواية وهو متهم بالكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في غيره يعني في غير الأثر ومن جرد عليه الكذب في حديث الناس الحديث عن الناس يعني فروايته متروكة ولا تقبل روايته وكذلك من فسق من كان فاسقا غير عدلا فإن روايته لا تقبل وكذلك من كان مغفلا غير ضابط أيضا روايته لا تقبل ومن كان كثير الغلط وكثير الوهم فاحش الغلط، وقالوا له أيضا كذلك المشروب. هذه الأمور الخمسة كلها يطلق على من حصلت روايته، على روايته بأنه ممن ترك حديثه أو ممن يترك حديثه، ويوصف بأنه متروك، لأن هذا يمكن أن يوصف الرواية ويمكن أن يوصف الراوي بأنه متروك. يوصف الراوي بأنه متروك متروك الرواية، ويوصف الحديث الرواية بأنها متروكة وأن الحديث متروك وأنه غير مقبول. فهذا يمكن أن يوصف به الراوي ويمكن أن يوصف به الرواية، حديثه متروك وهو متروك الرواية، يوصف به الراوي ويوصف به المروي، يوصف به الراوي ويوصف به المروي. سمي المتروك أرضا تجري راوي له متهم بالكذب، حديث تقرب به راوي متهم بالكذب، سواء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حديثه مع الناس مجرب عليه الكذب، جرب عليه الكذب في حديثه مع الناس فلا تقبل روايته، لأن من عرف بالكذب في حديثه مع الناس فإنه غير مقبول الرواية، لأنه ما دام أنه كذب في حديثه غير صادق في حديثه، فإذا لا يقبل حديثه الذي يرويه عن رسول الله إذا تبرد به. أما إذا جاء من غير غيره فإنه يقبل من ذلك الطريق. أما تلك الطريقة التي جاء بها، يعني من كان كذلك فإنه وجودها مثل عدمها، وجودها مثل عدمها ولا قيمة لها، لأن من اتهم بالكذب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حديث غيره بما بينه وبين الناس، أو كان فاسقا يرتكب المعاصي ويقدم على المحرمات ولم يكن منها، ثم كذلك أيضا كونه مغفلا كثير الغفلة المتصف بالغفلة وعدم الضبط، كذلك كونه كثير الغلط فاحش الغلط سمى هذا بالمفروض. ويوصف بأنه ضعيف جدا أيضا، يوصف حديثه حديث هؤلاء بأنه ضعيف جدا، يوصف بأنه ضعيف جدا وكان حديث المفروض، يعني يقال أنه ضعيف جدا.